الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وعلق عليه وبين مراده ومعانيه فضيلة الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ظلم دون ظلم.
الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، وهو كتاب الإيمان، بين وفصل أنواع الإيمان وشعب الإيمان، وبالتالي ذكر ما يضاد الإيمان، فتحدث عن النوع الأول من أنواع الأنواع التي تضاد الإيمان، وهي الشرك. والشرك في مفهوم العلماء والمحدثين أنه عبادة غير الله، أو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهذا فيه تعد وفيه تجاوز، ولذلك يسمي بالظلم. وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، تأكيد وبيان لهذا المعنى. وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه استخدم لفظ الظلم وأريد به الشرك، وأريد به عبادة غير الله. وإن كان الصحابة في أول الأمر لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله قول لما سمعوا قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ظنوا أن المراد بالظلم عموم الظلم، وكل تجاوز وتعد وخروج عن المطلوب والمألوف. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أراد بالظلم في هذه الآية الشرك، وفسره بما جاء في قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فبين هذا الأمر. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يوضح هذه المسألة ويجليها، ويبين أن الظلم يستخدم ويراد به الشرك ويراد به ما دون الشرك من المعاصي. لكن هناك فرق جوهري بين هذه الأنواع من الظلم، فالظلم بمعنى الشرك يخرج من الملة، والظلم بمعنى الشرك يجعل صاحبه من الكافرين ومن الكفار ومن الذين تحرم عليهم الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان الظلم دون الشرك وهو ارتكاب بعض المعاصي، خاصة إذا كانت لا تخرج عن الملة، فهذه أيضا تتنوع وهي مراتب. وكما أن الإيمان يتنوع، وكما أن الإيمان مراتب ومنازل وأنواع، فهكذا الظلم أنواع إذا كان بمعنى المعصية وإذا أريد به الآثام التي يرتكبها الإنسان دون الشرك. فعقد لذلك بابا وقال: باب الظلم ظلم دون ظلم، أي باب نبين فيه مراد الله جل وعلا من قوله الظلم، وأنه أنواع، وأنه منازل ومراتب، وأن بعضه يخرج عن الملة وبعضه لا يخرج صاحبه من الملة، فعقد هذا الباب. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه،
يعني أينا لم يظلم نفسه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن ما يقع فيه من خطأ هو نوع من أنواع الظلم، لأنه تجاوز عن المحدود وعن المراد. نعم.
فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم،
أي أنزل هذه الآية يبين فيها إن المراد بالظلم في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أن المراد به الشرك وليس غيره من المعاصي. نعم.
وقفنا في الدرس السابق عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم في هذا الإسناد رواية 3 من التابعين،
يعني في هذا السند الذي أورده وساق به هذا الحديث، وهو حديث أبي الوليد وحديث بشر، جاء فيه الرواية بين 3 من التابعين، كل يروي عن الآخر: سليمان ابن مهران التيمي، وإبراهيم النخعي،
وعلقمة،
والثالث
علقمة بن قيس النخعي.
قال: وهم 3 وكلهم من أهل الكوفة وكلهم من الفقهاء، رووا هذا الحديث. فتميز هذا الحديث بهؤلاء 3 الذين رووه، وهؤلاء 3 الذين نقل بعضهم عن بعض هذه الرواية. نعم.
ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم ابن يزيد النخعي عن خاله علقمة ابن قيس النخعي، والثلاثة كوفيون فقهاء،
كلهم يعني كوفيون وفقهاء. نعم.
وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود رضي الله عنه.
عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد،
يعني وهذا السند الذي هو سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي، قال فيها بعض علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل إنها من أصح الأسانيد، ولذلك يقولون إن من أصح أسانيد أهل الكوفة هو سليمان عن
إبراهيم
عن
علقمة.
نعم.
والأعمش موصوف بالتدليس،
وهذا الحديث يعني هنا يشير الحافظ بن حجر إلى أن بعض أهل العلم قال في حق الأعمش إنه يدلس، ومعنى إنه يدلس يعني يروي أحيانا عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم، هو له سماع في الجملة، يروي عن شيوخه الذين سمع منهم بعض الأحاديث التي لم يسمعها منهم مباشرة وسمعها بواسطة، فيسقط الواسطة ويرويه عن الشيخ مباشرة، وهذا النوع من الرواية يسمى بالتدليس. لكن التدليس من بعض المشايخ ومن بعض الشيوخ ومن بعض الرواة يتجاوز عنه ويسكت عنه، لأن التلميذ يتميز بأنه لا يدلس إلا عن الثقات، يعني عن الشيوخ الثقات، فيكون الشيخ الذي أسقطه ثقة، وما دام ثقة لا يضر إسقاطه، خصوصا إذا كان شيخ الشيخ الذي يروي عنه أيضا ثقة. فهذا ما فعله وما أثر عن سليمان بن مهران التيمي الملقب بسليمان الأعمش. نعم.
ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إليها،
يعني في رواية أخرى أوردها الإمام البخاري ورواها، جاء فيها أن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم، فنص على أنه روى الحديث بالتحديث وأنه رواه بالسماع، فزال تهمة التدليس. نعم.
التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه،
عند المؤلف يعني عند الإمام البخاري عنه، يعني عن سليمان الأعمش. نعم.
قال حدثنا إبراهيم،
أي فزالت تهمة التدليس. نعم.
قال ولم أرى التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق،
يعني أن الإمام البخاري رحمه الله حرص على أن ينص على هذه الرواية التي فيها التصريح بالتحديث، مع أن الحافظ ابن حجر يقول تتبع رواية الأعمش عن إبراهيم عندما أخرج الحديث من أصحاب الكتب كلهم يقولون عن إبراهيم سليمان عن إبراهيم، إلا هذه الرواية التي انفرد بها البخاري، ولعله حرص على ذكرها من أجل أن يدفع هذه التهمة، ومن أجل أن يبين أن شرطه الذي اشترطه في الرواة هي ثبوت السماع، حيث إن التلميذ خصوصا إذا كان مدلسا يثبت السماع عن شيخه. فقال هنا حدثنا إبراهيم. نعم.
قال وفي المتن من الفوائد،
هذا ما يتعلق بالإسناد، وأما ما يتعلق بمتن الحديث ففيه فوائد أيضا حديثية، وذكر منها نعم
الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص.
يعني الأصل أننا إذا جاء نص عام نحمله على عمومه، كما في قوله هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإن كلمة بظلم نكرة جاءت في سياق النفي فهي تدل على العموم، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم فهموا منها عموم الظلم ولم يقصروه على الشرك، وهذا الفهم فهم صحيح. نعم.
وأن النكرة في سياق النفي تعم،
أن النكرة في سياق النفي لأن قوله هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم جملة لم يلبسوا جملة منفية، لم يلبسوا ماذا؟ إيمانهم بظلم، فجم كلمة ظلم نكرة وردت في سياق النفي فتحمل على العموم. نعم.
وأن الخاص يقضي على العام،
وأن الخاص يقضي على العام يعني يخصصه، فدل ذلك على أن هذه الآية ينبغي أن تفسر بالشيء الخاص، بالظلم الخاص وهو الشرك دون غيره. نعم.
والمبين على المجمل،
ويحمل المبين على المجمل كما جاء هنا، كلمة ظلم جاءت مجملة لكن جاءت في الآية الأخرى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، جاءت مبينة للمراد بالظلم في هذه الآية. نعم.
وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض،
يعني متى تعارض آيتان أو نصان ففي هذه الحالة نحمل ونجمع بينهما بأن يحمل المجمل أو يحمل المبين على المجمل، يعني يخصص، فإن المبين يخصص المجملة وإن الخاصة يخصص العامة. نعم.
وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له،
وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم لذلك الإمام البخاري بقوله ظلم دون ظلم.
وأن المعاصي لا تسمى شركا.
نعم.
وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد،
فله الأمن وهو مهتد، يعني الشخص ما دام لم يشرك متى يفقد الأمن ويفقد الهدي إذا أشرك، فالمشركون لا أمن لهم ولا هداية، أما غير المشركين من أهل القبلة ممن يقول لا إله إلا الله وممن يحرص على أن يؤدي الفرائض والواجبات والمسنونات ويجتنب المعاصي هذا الله سبحانه وتعالى وعده بالأمن يوم القيامة ووعده بالهداية. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
فإن قيل فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء؟
يعني فإن قيل، يعني أحد أورد سؤالا، هذا الأصل أن المؤمن يأمن ولا يأمن ويهتدي. طيب لكن هناك من يقول لا إله إلا الله، وهناك من أهل القبلة من يقع أو من يعذب، كما جاءت الأخبار والأحاديث أن بعض العصاة يعذبهم الله سبحانه وتعالى في النار إلى أن يطهروا ثم يخرجهم بعد ذلك. لا، فهؤلاء لم يكن لهم الأمن ولم يكتب لهم الأمن ابتداء ولم يسموا مهتدين ابتداء، فما هو الحال في حقهم؟ هل هذه الآية ما انطبقت عليهم؟ قال الجواب لا، حتى هذه الآية تنطبق عليهم، بس متى؟ بعد أن يطهروا، يعني وإن عذبوا وإن لم يوصفوا بالاهتداء فإذا أخذ منهم وعذبوا وطهرت أنفسهم وأجسامهم من المعاصي عندئذ الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة في نهاية الأمر، وعندها تشملهم الآية وقوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
فالجواب أنه آمن من التخليد في النار،
أنه آمن من التخليد في النار. نعم.
مهتد إلى طريق الجنة والله أعلم،
وإن سبق ذلك شيء من العذاب. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب علامة المنافق.
يعني لما ذكر الظلم وذكر الإيمان أراد أن يذكر ما يضاده وهو النفاق، فبين أن النفاق أيضا أطلق وأريد به الذين يخالفوا أقوالهم أعمالهم أو يكونون على حالين، حالة الإيمان وحالة الكفر. فهل كل نفاق يخرج به الإنسان عن الملة، أو أن هناك نفاق يخرج صاحبه من الملة ونفاق لا يخرج صاحبه من الملة؟ أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين هذه المسألة أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى وصف بعض العباد بأنهم منافقون، فهل نفاقهم يخرجهم من الملة؟ الجواب أن النفاق على نوعين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي وهو أن ينكر الإنسان مسائل الإيمان ولا يؤمن بقلبه، وإن تبع الناس بعمله، يعني يتبع المسلمين في أعمالهم الظاهرة لكنه في حقيقة أمره هو لا يؤمن بذلك. هذا النوع من النفاق هو الذي يخرج صاحبه من الملة، فهو الذي يوصف بما وصف الله به في قوله سبحانه وتعالى
إن المنافقين لكاذبون،
لقوله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هم أشد عذابا من الكفار، ذلك لأن إيمانهم يتناول الاعتقاد. أما من كان نفاقه عمليا فهذا وإن سمي بأنه منافق لكنه لا يخرج به عن الملة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي بعض الروايات آية المنافق أربع: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه الأعمال التي يقع فيها بعض الناس هي من النفاق ومن أنواع النفاق، لكن لما كانت متعلقة بالأعمال الظاهرة ولا تأثير لهذه المخالفة على الاعتقاد فأصحابها وإن سموا ووصفوا بأنهم منافقون إلا أنهم يكونون من المسلمين ويجري عليهم حكم الإسلام، وإنهم يعني يشملهم العفو وتشملهم المغفرة، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
فهذه تحمل على النفاق العملي، وقد يقع فيها بعض من ينتسب إلى الإسلام وفعلها وإن كان معصية إلا أنه لا يخرج صاحبه من الملة. نعم.
قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.
يعني هذا الحديث ظاهره أن النفاق أيضا شعب، وأن النفاق أيضا درجات ومراتب ومراحل. نعم.
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
فهذه أربعة أنواع، وذكر منها في الحديث الأول أيضا الكذب إذا حدث كذب، والخلف إذا وعد أخلف. نعم.
الحديث تابعه شعبة عن الأعمش.
الحديث تابعه شعبة عن الأعمش، أي شعبة روى هذا الحديث متابعا له عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب علامة المنافق، لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك،
أي أيضا والنفاق له مراتب متفاوتة. نعم.
وقال الشيخ محي الدين،
وكلها من باب ذكر الشيء وضده، في أول الأمر ذكر شعب الإيمان ثم أتبعه بذكر ما هو ضده من الشرك والظلم والنفاق. نعم.
وقال الشيخ محي الدين مراد،
يعني الشيخ محي الدين النووي شارح كتاب الإمام مسلم،
مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان،
أن المعاصي تنقص الإيمان لكنها لا تنقضه، لا تزيله ابتداء يعني،
كما أن الطاعة تزيده،
كما أن الطاعة تزيد الإيمان، ولذلك الإيمان يقبل الزيادة والنقص. نعم.
فقال الكرماني مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان.
نعم.
أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض،
يعني كما أن الإيمان أو كما أن المعاصي أو الظلم منه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر، فكذلك النفاق منه ما هو كفر، وهذا النفاق المتعلق بالاعتقاد، كما هو حال المنافقين الذين أخرجهم الله عن الملة وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم بين العلة في ذلك، قال إنهم كفروا بالله، فبين أن سبب عدم الصلاة عليهم وعدم الوقوف على قبورهم لأنهم كفروا، فدل على أن بعض النفاق يخرج من الملة وبعضه لا يخرج. نعم.
والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر،
مخالفة الباطن للظاهر، يعني ما في باطنه يخالف ما في ظاهره. نعم.
فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر،
فإن كان في اعتقاد الإيمان يعني في الكفر والشك في الإيمان فهذا كفر يخرج صاحبه من الملة،
وإلا فهو نفاق العمل،
وإلا فهو النفاق العملي. نعم.
ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. قوله حدثنا سليمان أبو الربيع هو الزهراني بصري نزل بغداد،
يعني هو من أهل البصرة لكنه نزل بغداد، ولذلك يمكن أن يكون الحديث لو كان بقية سنده من أهل البصرة يقال بصري بصري، أو يقال من أهل بغداد يقال الحديث العراقي. نعم.
ومن شيخه فصاعدا مدنيون،
أما شيوخه فكلهم من أهل المدينة، ولذلك السند غالبه أنه مدني. نعم.
ونافع بن مالك وعم مالك بن
ونافع أنس. هنا الذي جاء في السند نافع بن مالك هذا عم الإمام مالك بن أنس. نعم.
قوله آية المنافق ثلاث، الآية العلامة إفراد الآية إما على إرادة الجنس.
يعني هنا ليش قال الآية؟ لماذا لم يقل آيات المنافقين؟
نعم.
فهنا الحافظ ابن حجر يبين أن هذا يعني من باب حسن التعبير في البلاغة. ماذا قال؟
وإفراد الآية إما على إرادة الجنس.
إما على إرادة الجنس يعني جنس هذه المعاصي أو كلها علامات للنفاق. فقال آية المنافق يعني علامات النفاق، أراد بها الجنس وليس بها الشيء الواحد. نعم.
أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث،
أو أن الإنسان ما يسمى منافق إلا إذا اجتمعت فيه الثلاث الخصال، يعني واحدة منهم لا تحس تسميه منافقا، وإنما هو فيه شعبة من إيمان من نفاق. لكن متى اجتمع الثلاث الخصال، الكذب والخيانة وخلف الموعد، إذا اجتمعت هذه الثلاث الخصال يقال فيه إنه منافق. نعم.
والأول أليق بصنيع المؤلف.
والأول أليق ليه؟ لأن الإمام البخاري ذكر أنواع النفاق كما ذكر أنواع الإيمان وشعب الإيمان وشعب الظلم وشعب الكفر، كذلك ذكر شعب النفاق. فهذا أنسب في قوله آية المنافق عن الجنس، جنس هذا العمل يسمى نفاقا. نعم.
ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك.
نعم، ترجم بالجمع آية المنافقين. نعم.
وقد رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ علامات المنافق،
يعني أبو عوانة وهو يعني من أقران الإمام البخاري لما ذكر هذا الحديث وترجم له قال علامات، دليل على أنه أراد به الجمع وليس المفرد. نعم.
فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كنا فيه؟
يعني هنا الحديثان، الأول آية المنافق ثلاث، وفي الحديث الثاني أربع من كنا فيه، كأن فيه اضطراب وفيه تعارض. لكن يقول الحافظ ابن حجر لا تعارض فيه، لأنه حسب ما يخبر الله جل وعلا نبيه، النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا، فالله أوحى إليه في مرة آية المنافق ثلاث فأخبر بها، وفي مرة أخرى أوحى إليه بأنها أربع شعب وليس ثلاث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، ولا تعارض في ذلك لأن المسألة توقيفية. نعم.
أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده،
فأخبر مرة بثلاثة وأخبر مرة بأربعة.
وأقول ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المزمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالة على أصل النفاق.
يعني إما أن نقول إن مجموعها الأربع الخصال يشكل كمال النفاق في الشخص، وأن كل جزء منها يمثل شعبة. لذلك ذكرت مرة بالتمام والكمال، ومرة يعني بما يناسب ذكرها عندما أخبر بها. نعم.
والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق.
ولو نظرنا إلى النصين لوجدنا أن بينهما قدر مشترك.
أيوه.
الكذب أربع.
نعم.
من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني كان موصوفا بالنفاق الكامل، ومع ذلك هذا النفاق الكامل هو نفاق عملي لا يخرج من الملة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاد غدر. نعم.
على أن في رواية مسلم من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على إرادة عدم الحصر،
يدل على أنه ما أراد الحصر، يعني ذكر كل شعب النفاق، وإنما ذكر ما شاع وما كان ذكره مناسبا ل أن يتجنبه الناس. نعم.
فإن لفظه من علامات المنافق ثلاث،
أي أنها تدل على أن هذا للتبعيض، كلمة من علامات، لأن أيوه. كلمة من تدل على التبعيض ولا تدل على الكمال.
وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال،
لم يرد السؤال أصلا، يعني
لأن
الحديث جاء لبيان بعض شعب الإيمان لا لبيان كل، لا بعض شعب النفاق لا لبيان كل أنواع النفاق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.